الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم. سبحانه وسبحانه يدين له النجم في أفقه، يدين له الفلك الدائر، يدين له الفرخ في عشه، ونصر السماء الكاسح الكاسر، تدين البحار حيتانها وراء سحاباتها القاطر، يدين الجلي يدين الخفي، يدين له الجهر الخاطر، تدين النجاد تدين النهاد، يدين له البر والفاجر، تدين الحياة يدين الوجود، يدين المقدر والحاضر، وكل العباد إليها رهان، وفوق العباد هو قاهر. فأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، جاء الكافرين والمنافقين، يا أيها الذين جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. اللهم صل على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه وتأدب بأدبه إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا أولاد هو جاد عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إخوة الإسلام، ما يغرى اليوم مع حدث من احداث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث في شهر رجب من العام التاسع من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الا وهو حدث غزوة تبوك، غزوة المخرفين وغزوة المنافقين، الصراع الداخلي الذي اقام المنافقون طرفا مع دعوة الاسلام طرفا اخر. وقبل ان نخوض في احداث الغزوة وبعض تفاصيلها، حيث اننا لم نستطيع ان نشملها في هذه العجالة، قبل ان نخوض في ذلك اود ان اذكر اخواني بحدث وعبرة. بالامس كان الناس يتذاكرون حدث 11 من سبتمبر، والذي كان له ما كان من النتائج، سواء كان بفعل فاعل مسلم او غير مسلم، سواء كانت الضحايا تغنمنا او لا تغنمنا، لا يعنيني هذا الامر. ولكن الذي اود ان استوقف عقول حضراتكم عنده، ان لله ايام ولله لمطاف صولات، يستطيع ان ينهي الحق تعالى المعركة مع الباطل في اقل من لمح البصر. ونقول الله عز وجل حينما يريد ان يهلك قوما قد يأخذهم مرة واحدة وقد يأخذهم بخس أو مسخ، قد يجعلهم في خبر كان أو حتى ليسوا في خبر كان، يعني لا يعرف أحد عنهم شيئا، أو يأخذهم كما الآن يخفى على البعض اسم نظام التخوف كما في آية النحل، أو يأخذهم على تخوف. حينما سأل عمر عن معنى هذه الآية، عمر بن الخطاب يسأل ما معنى التخوف، كيف يأخذ الله الناس على التخوف؟ فقال رجل من العرب إن التخوف عندنا هو التنقص، فيأخذ الله من الناس النعم نعمة نعمة مرة مرة، يعني بالبطيء. وهذا ما يفعله الله وهو للباطل في هذا العصر، لم يقسمهم مرة واحدة ولكن شيئا فشيئا، انه يترك هذه الكيانات لتتهاوى من الداخل ولتبقى كلمة الله. ان دولة الاسلام التي بناها الرسول صلى الله عليه وسلم استغرقت 23 من الاعوام، 23 سنة اسس الرسول دولة الاسلام، وهو تتعرض للضربات سواء من الداخل على يد المنافقين ومن الخارج على يد الاعداء الناشرين المتربصين منذ 1424 سنة، 14 قرنا تتعرضوا للزلازل والبراكين والعواصف، وها هو الاسلام باقيا ما بقي في السماوات والارض. دين الله باقٍ، ودين الله سينصره ربه بعباده المؤمنين الموحدين، ولو تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم. اما دين الاسلام تبنى الدول في مئات السنين ثم تنجح في سنوات معدودة، عكس القضية تماما. دولة الرومان اسسها اصحابها وبنوا معالمها ورفعوا ابراجها في 960 سنة، واذا بها تترنح وتتعالك وتتعالى امام الزحف الاسلام المبارك في 50 سنة. ما يبنى ما يبنيه الباطل في 1000 عام يتعالك امام صيحة الحق والتكبير في سنوات معدودات، والله ابقى واجل. وان كان مكروها وتزول منها هواه. قرأت آية وذكرت بها اخواني، وهي قول الله تعالى وذكرهم بايام الله، ولله ايام ليست كايامنا. كان العرب يقولون عن ايام الملاحم والمعارك ايام العرب، يوم ذي قار، يوم داحس والغبراء، يوم دعاس، وهكذا يوم فيه صراع بين قبيلتين انتصرت احداهما على الاخرى. هذه ايام العرب، وعلى ما نسبت الايام لله فهي الايام التي قسم الله فيها ظهور المعاندين وجعلهم عبرة للمعتبرين، فيوم عاد من ايام الله، ويوم ثمود من ايام الله، ويوم صعيد من ايام الله، ويوم اغراق فرعون من ايام الله، ويوم بدر، ويوم الاحزاب، ويوم تبوك والفتح الاعظم من ايام الله، ويوم 11 من سبتمبر من ايام الله، وغيرها من ايام الله. لا يدل على جنس اليوم او ساعات معدودة، وانما يدل على الضربة الاولى التي ترنح بسببها الباطل. وحينما ضرب هؤلاء بعدما بلغوا ما بلغوا وقالوا بلسان الحال للناس ما نريكم الا ما نرى، اما معنا واما علينا، حرب صليبية جديدة، العدالة الدائمة، عاصفة الصحراء، القسم الاوحد، وظل الناس يبيتون ويصبحون على هذه الكوابيس. تفك الكابوس للناس من هذا المارب المتهالك من الداخل، فكان لابد من ضربة، سواء كانت منهم او من بعض اليهود او من بعض المسلمين. هذا لا يعنينا، فلسنا في لجنة تحقيق، وانما الذي يعنينا انهم ينبغي عليهم ان يحصنوها بالعدل. واذا ما ارادت امة من الامم ان تقوم بين ظهران الناس حكما يحكم في الناس بما يشاء، لابد ان يحصنوا انفسهم. حصنوها بالعدل، حكمت فعدلت فامنت فمنت يا عمر. ان المواطن الامريكي من اسعد الخلق على وجه الاطلاق، كما ان المواطن اليهودي من اسعد الخلق على وجه الاطلاق. ان المدنية الحديثة والدبابات والطائرات والصواريخ والنووي كل هذا لم يحمه، وان يسكن له الامن النفسي. وكانت الضربة ضربة نزلاء، اصابتهم في مقتل ما زالوا يترنحون منها. قاموا قيام المجنون وخبطوا خبط عشواء، تارة في الافغان كما افلحوا وخسروا، وتارة في العراق كما افلحوا، وتارة في السودان، وتارة في فلسطين، لم ولن يفلحوا. ورغم هذا لما يريدوا ان يكرروا المآسي في العراق وسوريا وعطيهم من غير المسلمين، اقول لهم اخرجوا ما عندكم، اخرجوا ما عندكم لكي تتم المواجهة بين اهل الحق واهل الباطل عن بينة. اخوة الاسلام كان يوما من ايام الله، ونتائجها ما تزال في صالح المسلمين. فالله عز وجل يرتب للمسلمين امورا يصنعها بها ويجتبيها بها. اخوة الاسلام، وكانت غزوة تبوك في شهر رجب من السنة التاسعة من هجرته صلى الله عليه وسلم. لا اتوقف امام الاحداث كثيرا، وان كانت دروس السيرة تستوعب الاحداث تفصيلا، لكنني التقط بعض الاحداث التي من خلالها نقع على موطن العظة والعبرة، فليست القصة بذاتها وانما بمواطن العبرة فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك تماما ان دعوته عالمية، وآيات عالمية الرسالة نزلت في مكة، حتى لا يظن البعض ان الرسول دعا اهل مكة وما حولها. فلما استقام له امر العرب طمع في ان تسلم له العجم. لا، ايات عالمية الرسالة في مكة، وليست هناك مناهج عالمية تستطيع ان تستوعب الناس في خياتها وتحل مشكلات حتى المخالف الا منهج الاسلام. فاذا ما تنادى الناس بالعلمانية او العالمية، وان يكون هناك شرطي على مستوى بلاد العالم، لا نستطيع ان نصدق هذا الامر الا في دنيا الاسلام. ان عالميته المتعارة لا تلزمنا. عالمية الاسلام ركيزة من ركائز الدعوة النبوية. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، ثم ارسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. ولكن كان للرسول اهداف جزئية واهداف كلية. بدأ باهل مكة وصارت المعارك سجالا الى ان تم الفتح الاعظم الهدنة، فكان تصفية الحسابات مع اهل خيبر سنة 7 من الهجرة، وغزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة مع الرومان، ثم غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة. وكانت غزوة تبوك حلقة من حلقات تحرير المسجد الاقصى،
التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في شهر رجب. ايضا سنة عشر من البعثة النبوية كان الاسراء والمعراج. في سورة الاسراء كاملة تتحدث عن صراع الاسلام مع اليهود والنصارى ومع مبادئ الباطل العامة. لان سورة الاسراء 111 آية تحدثت عن الاسراء في آية واحدة وبقيت 110 آية. فان تسمية سورة بمعنى الاسراء او باسم الاسراء وتتحدث عن الاسراء في آية واحدة دون ان تكون 110 آية متعلقة بهذا المعنى يكون عبثا وعبثا في حق الله الحال. اذا 110 آية لازم تصب في الاسراء والمعراج. وان الذي يختلط الحدث بعيدا عن القرآن واتعب بل ربما يضل. ان قضية الاسراء والقدس لم تسلم للمسلمين بعيدا عن فهم طبيعة الصراع بيننا وبين يهود بيننا وبين بني اسرائيل عامة. هكذا نزلت السورة 110 آية بتدعم قضية القدس والتي اعتبر الله فيها المسجد الاقصى مسجدا قبل ان يكون مسجدا وهو تحت احتلال روماني. روماني مثلث لله يقول ان الله ثالث ثلاث. فرب سبحانه وتعالى اعتبر القدس مسجدا وهو تحت الاحتلال. وهذا لا يعني ان نتخلى عنه او ان يقول الرسول ليس من اقطاعيات او ليست من ارض وطني. لا، ان المرجعية لله رب العالمين. ان الله سماه مسجدا. نبت في وعي المؤمنين ان القدس يجب ان تكون في حوزته. وكان ما كان توجه الرسول للقبلة في المدينة ثم عاد الى القبلة الاولى اشارة الى ان قبلتنا ينبغي ان تكون محررة من سائر العدوان. ولما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل مكة وحروب اهل مكة في العقبة سنة 6 هجرية اول ما فكر في ارسال رسل بدعوة الاسلام لاهل الشام ولكسرى وقيصر وكتب الملوك والرؤساء وارسل الى الرومان كتابا والى حاكم الرومان بالنيابة اللي هو الحاكم المحلي للرومان. الحاكم باسم الرومان على بلاد العرب زي الحاكم باسم الامريكان في بلاد العراق. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارسل لهذا كتابا ولهذا كتابا. وهؤلاء ارادوا ان يرضوا السادة الاكابر بعمل اجرام. قتل السفير ممنوع ولكن هؤلاء سرحبيل بن عمرو الحاكم الغساني بالنيابة الحاكم الروماني بالنيابة الذي يحكم اخوانه تحت سلطان الرومان صاحب الأمة الرومانية على بلاد العرب او صاحب الأمة الغربية على بلاد العرب ان صح التعبير لم يتصرف تصرفا منطقيا وانما اراد ان يرضي اسياده برأس سفير رسول الله. فقتل الحارث ابن عمير وقتل السفير جريمة لا تغتفر حتى لو كانت البلاد في حالة حرب. كلام ده سنة 6 لم يتفرغ الرسول لفعل صاحبه الا سنة 8 في غزوة مؤتة. وكان من امرها ما كان وتأدب الرومان 3000 من المؤمنين ادبوا 200,000 من الكافرين 100 من العرب ومية من الرومان صمدت امامهم 3000 المقاتلين من المسلمين. وكان درسا لا ينسى في شهر جمادى الاولى سنة 8 وجمادى الثانية سنة 8 كان الطريق جاس السلاسل في نفس المنطقة لتأديب الاعراب الممالئين للرومان. وفي رجب سنة 9 اظن ضربتين كده ضرب الرومان ضربتان من رسول الله. تخيل رسول الله في المدينة وضرب الرومان ضربتين بل وكان في شهرين متواليين من نفس السنة. ترى أيفرح بالنصر الجزئي ويأتي بالمنشدين والمطربين ويقول عبرنا وانتصرنا وحصرنا كالعشاء ويرأس العسل على كده، أن يتآهب لوقت الشدة كأنه يعلم تماما أن عدوه لن ينام عنه. الاستخبارات النبوية لم تكن مخترقة ولم تكن عميلة، وعندما كانت يقظة مفتحة للأعين والعقول، أبلغت الاستخبارات النبوية القائد الأعلى للقوات المسلحة المسلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرومان يتحركون في جمع غفير لضرب المسلمين واستئصال سأفتهم. ده التحرك الاولي كان 200,000. طب لما اتضربوا هيتحركوا ازاي؟ على اقل نصف مليون مقاتل. المدينة بنخيلها بجدرانها بحصبائها لا تساوي نصف مليون، فكيف اذا ما تحرك نصف مليون مقاتل على اقل تقدير بمدينة رسول الله؟ اترك الرسول النازلة لتصيب المسلمين قارعة، ان يواجه النازلة ويخط للمسلمين القانون الحرب الاول، الهجوم خير وسيلة للدفاع، الهجوم خير وسيلة للدفاع. لكن ماذا يصنع؟ ايهجم بثلاثة الاف؟ اكبر جيش كان 3,000 في مؤتة قبلها بسنة، هيجمع ايه؟ أراد الرسول أن يجمع العرب المسلمين جميعا ليبلغ الجيش 30,000 من المؤمنين الموحدين. والقضية شغلت بال الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان الرسول يهوى الاقتراحات، إنما كان يهوى الترتيب والتخطيط لشأن المسلمين. اعتزل الرسول نساءه، بأول حاجة على القائد في عيش القضية اعتزل النساء، فشيء بين الصحابة أن الرسول طلق نساءه. رجل بيفكر في الحرب ويبقى ما فيه داعي للشخلعة واللان الحمراء وتضيع المسلمين، فلا تعرف إلا الجد شهرا كاملا. اعتزل الرسول بالعالية وظل يفكر ويدبر للمسلمين حتى أشيع بين الصحابة أن الرسول قد طلق نساءه التسع. هذه واحدة. الثانية، المسلمين في المدينة كانوا على مستوى الوعي، يطرق رجل باب عمر طرقا شديدا فيخرج عمر يزر رداءه ويقول أو حضر أكثر، هو جيش الروم وصل او حضر بني الاسفر. الوعي العام التعبئة العامة في الامة تأهب للقتال وللنوازل تهديد، مش امة في 6 ساعات تأخذ منها بلادها وبلادها سواء كان بفعل فاعل او بفعل انفسهم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. استجيب المسلمون من خارج المدينة وصل العدد 30,000 مقاتل، ولكن ليس الصراع يعنينا هذا، لأنه لم يحدث قتال أصلا. على كل اللي بحثهولك ما حصلش قتال، ولكن الغزوة تحوي أمورا أخرى. سورة براءة، سورة الفاضحة، سورة المدندنة، سورة المحاجة اللي هي سورة التوبة، سورة السيف، نزلت في المنافقين ونزلت على 3 مراحل. جزء والرسول رايح الغزوة، وجزء أثناء الغزوة، وجزء بعد الرجوع من الغزوة. يعنينا تعقيب القرآن على هذه الطوائف المنافقة. الجهاد وجب على المؤمنين بأمر القائد الأعلى رسول الله، ولأن الظروف توجب على المؤمنين الجهاد، إن الجهاد نرد به لجاجة الخصم الألذ وبدونه نبقى على ما نحن فيه من اخذ وردي.
وعدة بالطلبة الحلال اجب الجهاد. ما في داعي تنق العبارات وانضرب الامة من دوري الى كأس ومن كأس الى دوري ومن دوري الى فيلم ومن فيلم الى مسرحية. عشواتي بقيت الامة منكسفة امام العدو. وده تقرير مخابرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستنى عليهم ولا يبعث عقر دارهم. وعن قائل ما غزي قوم في عقر دارهم الا زوروا. قضية الجهاد واضحة. ولكن تعالوا بنا الى اعداء الجهاد والى حيل اعداء الجهاد الذين يريدون الامه ان تترك درب الجهاد. كان فيه تنظيم نفاقي في هذه الغزوه. جلس سيدنا ابن عباس يسالوه عن سوره براءه يقول هي الفاضحه لا يزال ينزل من قوله تعالى ومنهم 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 حتى خسينا على انفسنا. سيدنا ابن عباس الخس نقول منهم حتى خسينا على انفسنا. تعالى معي اخي الحبيب اعدد لك الاصناف واحذر ان تكون منهم. واحذر ان تدرك واحدة من منهم. احذر اخي الحبيب لتكون في صفوف الموحدين. اول حاجة عملوها بعد ما اجتمعت جيوش الاسلام في المدينة تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا نفعل؟ الجد بن قيس زعيم من زعماء المنافقين اجتمع مع المنافقين في بيت يهودي وكانوا قرابة 70 منافق في بيت رجل يهودي اسمه سويلم. والمعروف ان لانه يفتح احد ذراعيه للمنافقين يسقي شجرتهم ويتعهدوا مراسهم الا اليهود. وهؤلاء اخوة لهؤلاء. وكر التآمر في مدينة رسول الله في بيت يهودي لم يعد له قوم ولا عشيرة في المدينة بقى معادلة عندنا. وتعمل اوقار مسبوعة اوقار مسبوعة وتساب في بلادنا. ماذا كان عمل رسول الله ازاء هؤلاء؟ الرادار الالهي لقط اللقاء صوت وصورة ونقله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا بالرسول لم يقم احسنه ليخرج منها اخراء المنافقون المخربون في البلاد اصحاب المراكز المسبوعة ليخرج هؤلاء براءة بعد محاكمة هزلية. لا. انما كان فعل رسول الله ان ارسل طلحة الصحابي الشهير سيدنا ابي طلحة ليحرق البيت على من فيه. هو كده. من اراد ان يوقف سفينة الامة وجهاد الامة ويقظة الامة ينبغي ان تحرق مراكزه المسبوعة. حرق البيت على من فيه. فر بعضهم وهلك بعضهم. وبعض المنافقين لما وجد حر النار تاب وقال هذه نار الدنيا لا اصبر عليها فكيف اصبر على نار الاخرة. كيف اصبر على نار الاخرة. الخطوة الاولى فعلها التي فعلها الرسول تحريق اوصار الفساد. لان البلد في وقت رباط لا تحتاج للأسكار الدخيلة والأجراء والعملاء. إنما ينبغي على هؤلاء أن تخرس ألسنتهم وأن يتواروا حيث الجحيم. هذا ما فعله رسول الله أولا. ثانيا نبذ الناس للصدقة. قدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لكي يدعم موقف الأمة واستنزف مال ابي بكر على مدار الدعوة وسنواتها الاولى وبقي القليل منه. فإن بعمر التاجر المعروف الذي له رأس مال أراد أن يسابق أبا بكر فقال لا أسبقني اليوم أبو بكر. فأنفق أبو بكر مالها كله لله رب العالمين. أنفق مالها كله لله. وأنفق عمر نصف ماله ونصف مال عمر أكثر من مال أبي بكر كله. وأبو بكر المجاهد بنفسه وماله يجلس في قاعة مظلمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تحسس حوائط البيت وجدرانه يخشى ان تكون إبرة في حائط من حوائط البيت او جدال من جدره لن ينفقها ابو بكر في سبيل الله. عما يتحسس جزء إبرة لم تنفق ولا لا. ولم يجد ما يلبسه على حين المنصر فيأتي بخيشة سميكة يربط طرفيها بشوك جريد النخل ويجلس مع رسول الله فيرى الرسول حالته فيعفى له ما تركت لأولادك يقول تركت لهم الله ورسوله تركت لهم الله ورسوله. هل آمنا بالله ورسوله؟ هل صدقنا بموعود الله؟ أم أننا نعامل الله بقانون القرش يبيض ينفع في اليمن يسير؟ هذا الرجل نزلت فيه الآيات والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وينزل جبريل ويقول يا محمد السلام يقرئك السلام وأقرئ أبا بكر منا السلام وقل له إن الله رضي عنك فهل أنت راض عن الله؟ هل أنت راض عن الله في فقرك هذا أن يكون زعلت من ربك؟ أوعى تكون قلقت من اللي حصل والنوازل والكوارث التي تمر بها الأمة التي فرغتك من مالك يا أبا بكر. زعلان؟ مبسوط ولا زعلان؟ أوعى يكون زعلت من ربك. فيبكي الصديق ويقول وكيف لا يرضى مثلي عن الله وكيف لا أرضى رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا فإذا ما رأى عمر أن أبا بكر أنفق ماله كله قال لا أسابقك بعدها أبدا يا أبا بكر. كل له مقام. ويأتي عبد الرحمن بن عوف بمثل وإن الصبر ويأتي عثمان بن عفان يقول ثلث الجيش علي يا رسول الله 10,000 مقاتل بتجهيزاتهم بما يفوتون في ديارهم وأجر بالسلام 10,000 دينار من الذهب الخالص في حجر رسول الله تنفق ويقول فيها ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعدها. وتكون الأنصار على نفس المستوى أو تدانيه لأن عرف التاريخ لا يسلمه فجر صلى الله عليه وسلم حينما تتسلف عملية واحدة من عمليات الحزام الناسف وهو يقولون لحوالكم في الحلاف عن بلاد الإسلامي 10,000 دولار والأمة لا تدري شيئا من الذي يدهب الهزاء ومن الذي يرصد الأموال للصد أو للدفاع عن دين الله هنا وهناك. إن ديوب الأمة فهرخمة ينبغي أن تخلق فيما هو أحق وإن أرصدة الأمة في سويسرا وغيرها ينبغي أن تخلق لأن الأمة في ساعة نزال. أما إن كان المال على هذا النحو الذي نعايشه فلا قيمة للمال. لا خير في مال لا ينتفع به الدين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ويصدوا عن سبيل الله. فلما لم ينفق المؤمنون أموالهم لرفع لواء الإسلام ارتجل هذا الرجل الذي يمول الحرب العالمية الثانية وهو يسمع من برمته ما يسمع ويقيم صندوق لأحباء صهيونه وتبدأ دولة صهيون لحلم كان يحلم به هذا الفتى. ما أقام دولة من جيوها الموصلين من بني يهود وهو عرباته ثم ماذا؟
هو إبعاث الإسلام تجاهه من جنود المتطوعين، لأن بيت مال الأمة في هذا الوقت وزارة المالية بحالها لا تستطيع أن تدعم موقف شديد كهذا، تحتيج إلى جنود المتبرعين، لا تجنيد أموال المنفقين. وإن الأمة المسلمة الآن لا تجد بلدا مسلما إلا ولها مخزون استراتيجي، حتى العراق التي ضربت مخزونها كان يسعها 10 سنوات قابلة، ومع هذا هزمت. قال هذا مجلس الإسلام في عصر النبوة لم يكن مخزون استراتيجي، وإنما جنود المتبرعين أولا بأول سفيلة لتحقيق النصر على الأعداء. وإذا بصحابي لا يملك ما ينفق، يدير إلى رسول الله يسأل، فإذا بالرسول يتقبل أي شيء، فيعود إلى بيته: ما عندكم يا أهل الدار؟ عندنا مد من شعير، كف من شعير. قالت الزوجة: سأطحنها لنتعسى انا وانت به. فقال جيش رسول الله اوراق، واخذ الكف من شعير في يده وصار في الطريق هكذا هكذا. لم يكن سلطان النفاق وقتها يستطيع ان يجند كف الشعير في يد المتبرع، وانما كل الذي استطاعه ان يسخر منه. اخذ كفا من شعير وذهب الى رسول الله وقال: لا استطيع غير هذا يا رسول الله. والمنافقون اصحاب قص الاجنحة وتوريث المراكب السيرة، ما كان منهم الا ان سخروا منه. عثمان بن عفان يجهز سلك الجيش، انفق عثمان رياء. طبعا ماذا قص من شعير؟ قال: ان الله غني عن مثل هذا، له انفق زي عثمان، ولو انفق زي صاحب كف الشعير، ولكن هذا لم يسلم من لسانه وهذا لم يسلم من لسانه. لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق ان لم يسعد الحال. اذا لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد، فليكن خيرا او ليصمت. ولا تزال ما زال قسم من قسم النفاق في هذا العصر يتتبع المتبرعين هنا وهناك، يطلع ده معاقي ويطلع ده عميل، وده بيجي له دعم، وده كذا وده كذا، وهو لا بعد له في نصرة الاسلام سابق ولا حتى لاحق، ولا ينوي ان يصرف الاسلام بالقليل او الكثير. ونسأل الله يحرم اتباعه. وكان للمنافقين بالمرصاد الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون الا زهدهم صاحب كف السعير فيسخرون منهم. سخر الله منهم، خد استمارة ستة مرة صفوف الامة، العناصر العميلة الخائنة التي تدعم الكافرين وتواجه وتعرقل سفينة الموحدين، دي من المفترض ان تفرد خارج سجود الامة. من خد الثمرة ستة بلا رجعة. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم. اولا سخر الله منهم، اثنين ولهم عذاب اليم، ثلاثة استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اذا كان هذا سلوك القرآن مع من قال كذا وكذا، عثمان انفق رياء وهذا انفق ان الله لغني عن مد هذا اشيل عنك، هو ده يعني اللي حيوقف الاستعمار وده اللي حيطرد الاحتلال؟ وما اكثر ما نسمع هذه الكلمات. اذا كان دول ربنا قال للرسول ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فماذا يصنع الله مع الذي يجلد ارصدة المجاهدين هنا وهناك؟
علشان قالوا كلمة كان ده جزاؤهم. فما حال الذين يعرقلون ويجمدون أرصدة المجاهدين والذين يريدون تجسيس المنابع الاقتصادية والإغاثية حتى على اليتامى والفقراء في بلاد الجهاد الإسلامي. ينبغي أن نعي الدرس، وإن سورة براءة على طولها لم تنزل قصة عابرة، وإنما نزلت لكي تذكر لنا أن قابور المنافقين طويل وكل واحد بياخد نمرة. اتكلمنا دلوقتي عن نمرتين، نمرة أوقار التآمر، ثانيا نمرة الذين يعرقلون صفوف الجهاد الإسلامي حتى لو كان كثيرة سخرية من الدعم الاقتصادي والعرقلين بجوار الجهاد المسلح. الله أسأل أن يرزقنا إياكم لما يحب ويرضاه كالسائل من الجنة والنزل.